عنكم بسندكم المتصل الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم بسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم:
وصلت على سعد بن خلقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا ببيان الهدى والرشاد على لسان عبده المصطفى محمد بن عبد الله خير داع إلى الله وهاد. اللهم أدم صلواتك في كل لمحة ونفس على عبدك الهادي إليك والدال عليك سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى أهل ولائهم فيك ومتابعتهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بالآداب والأخلاق والزهادة في الدنيا، ويذكر لنا هذا الحديث الشريف عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه بيان اختصاص الحق تعالى بالمحبة من شاء من عباده ممن سبقت لهم سوابق السعادة. وقد علمنا أن مرتكز تحصيل هذه المحبة في متابعة سيد الأحبة في قول الله مخاطبا إياه آمرا له أن يبلغنا هذه الحقيقة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كما بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عنه أن خير ما يتقرب به إلى الله تعالى وينال محبته أداء الفرائض ثم الإكثار من النوافل بعد أداء الفرائض، وذلك مندرج في متابعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال: ما تقرب إلي ابن آدم بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. وجاءنا في القرآن الكريم عدد من الألفاظ في لأهل صفات إن الله يحب كذا، إن الله يحب كذا، يحب كذا. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وإلى غير ذلك من الأوصاف التي يرغبنا الله تعالى فيها، فيذكر أنه يحب أهلها، جعلنا الله في المحبوبين لديه في عافية. وإن الله يحب من عباده أو يحب العبد التقي، والتقوى هي الأساس في نيل رضوان الله ومحبته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عبد التقي الذي يتقي سخط الله وغضبه باجتناب المحرمات والمكروهات وفعل الواجبات والمندوبات. إن الله يحب العبد التقي الذي يتنزه عن المآثم ومواطن الشبهات، يحب العبد التقي الغني أي صاحب غنى النفس، سواء كان موفور اليد من المال أو كان فقيرا من المال، لكنه غني بغنى النفس الذي أشار إليه في الحديث الآخر بقول: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يحب العبد التقي الغني الذي يكف نفسه عن سؤال الناس وعن التشوف إلى ما في أيديهم. العبد التقي الغني إما بحرفة أو مهنة أو تجارة أو صناعة أو صدق توكل على الحق، فيكون منزه الباطن عن أن يلتفت إلى ما في أيدي الناس، ويكون مستغنيا بنفسه عن أن يسأل أحدا أو يمد يده إلى أحد غير ربه سبحانه وتعالى، فهذا هو الغني. وقد يكون موفور المال مسخرا ماله في طلب مرضات الله تبارك وتعالى من بر والدين وصيلة رحم وإحسان إلى جيران وإغاثة ملهوف وتفريج كربة مكروب وإعطاء في النوائب وما إلى ذلك. وقد يكون خال عن المال يقنع بما تيسر له، غني غنى تاما في نفسه، لا يميل بخاطر فضلا عما فوق ذلك إلى ما في أيدي الناس، ولا يتشوف لدنياهم. هذا هو الغني. إن الله يحب العبد التقي الغني، فيخرج عن هذا المتشوف إلى ما في أيدي الناس، والحريص المستكثر سواء كان ذا مال أو كان فقيرا، فيخرج عن الغني. فالغني المراد به هنا جمعا بين الأحاديث أنه غني النفس، قد يكون موفور المال وقد يكون فقيرا ليس معه مال، ولكنه غني النفس، فهذا محبوب عند الله تبارك وتعالى. إن الله يحب من يحب العبد التقي الغني الخفي الذي لا يالو إلى مظاهر بين الناس ولا شهرة، ولا يحب أن يعرف بين العباد بشيء من أعماله الصالحة ولا صفاته الحسنة، ليس له التفات أصلا إلى مكانة عند الخلق. هذا الخفي سواء أظهره الله تعالى من دون اختياره ولينفع به الناس أو ليؤدي به خيرا يوصله إلى الناس أو يدفع بعنهم شرا، أو أخفاه فكان خامل الذكر لا يهتدي له حد، لكنه في حد ذاته خفي بميل قلبه عن الظهور وانكماشه من الشهرة وقصده وجه ربه وتعمده إخفاء ما يستطيع إخفاءه من محاسن صفاته وجميل أعماله وصالح كسبه، فما قدر على أن يخفي ذلك أخفاه عن الناس، لا يالو إلى سبب ظهور ولا وسيلة اشتهار ولا يرغب في شيء من ذلك، خفي فيحبه الله تبارك وتعالى. عبد تقي غني خفي. إذا تمكن من صدقة السر لم يستعظ عنها ويستبدلها بصدقة جهرية، خفي عبد خفي. هذا العبد التقي الغني الخفي في محل محبة من قبل الحق العلي جل جلاله وتعالى في علاه، فهو متق للمناهي، لا يصرف شيئا من وقته ولا ماله في الملاهي، تقي، يتوقى الشبهات ويتورع عن فضول المشتهيات من المباحات، غني النفس لا يلتفت إلى ما في أيدي الناس ولا يتشوف، ويذكر عن الإمام الشافعي قوله: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بمثلها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. فهو غني بتلك الثياب والأطمار التي يستعملها، ولكنه غني، غني النفس، وإنما الغنى عن الشيء لا به. ويطرقه المال ويطرأ من وقت لا وقت، فكان سريع الإنفاق له في مرضات الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا هو الغني. ثم أنه خفي منقطع متبتل إلى ربه تعالى تبتيلا، لا يميل إلى أن يشعر الناس به. في ذلك جاء آثار الصالحين: ما صدق الله عبد أحب أن يعرف. ما صدق، ما هو صادق مع الله، أحب أن يعرف بين الخلق، ليس بصادق مع الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. ولا صدق الله من أحب الشهرة. طيب، ثم يروى الحفي، ولكن الرواية الصحيحة الخفي كما بينا معناه. وأما على ما يروى من الحفي فالمراد به صاحب الرحمة واللطف بالأرحام والضعفاء والمحتاجين، والحفي رحيم لطيف حسن المعاملة. وقال سيدنا الخليل إبراهيم: إنه كان بي حفيا، أي إله رحيم لطيف يحسن إليه ويتولى أمره بعنايته الربانية. وفي هذا بيان كرامة تنزه القلب عن إرادة الشهرة والمعرفة بين الناس. ثم ما يتصل بذلك من عزلة أو خلطة لا علاقة له بأصل الأمر، إنما أصل الأمر أن يتنزه القلب عن إرادة الخلق وعن قصدهم وعن طلب المكانة عندهم، فإذا تم ذلك فإنما يتعلق بالعزلة والخلطة أمر آخر يختلف من شخص إلى آخر بمعرفة فوائد العزلة وغوائلها. وكان الإمام الشافعي يقول: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. إشارة إلى الاعتدال وإلى نظر الإنسان فيما يزداد فيه إيمانا ويقوى به دينه ويجد فيه صلاح قلبه أو يؤدي به واجبا من أمر الدين في خلطة، أو يتوقع مكروها ومحذورا وسوءا بعزلة فيكون مع النظر إلى اختلاف أحوال الناس في نفوسهم واختلاف الأمكنة والأزمنة كذلك، يبقى مع ذلك أن الأصل في الأمر راجع إلى أداء الواجبات والمهمات وما اقتضى منها الخلطة، فليكن على قدر ذلك، والحذر مما ينقص الدين ويضعف الصفات المحبوبة للرب تعالى، وإن كان ذلك بعزلة فليكن، وقد يكون في الوقت الواحد مختلطا بهم في النفع والانتفاع معتزلا عنهم في توقي أنواع الشرور وكل محذور، ومجالسة من لا يستفيد منه ولا يفيد في أمر دينه ودنياه. إذن فلا يمكن القول بإطلاق أفضلية العزلة ولا أفضلية الخلطة، ولكن الأصل فيه أن الذي يقوى على الخلطة سالما من الالتفات إلى ما في أيدي الناس أو الوقوع في الإساءة إلى أحد منهم أو الضر بهم أو التحامل على أحد منهم فهو قوي يفضل من ضعف عن ذلك، فلا يقوى إلا باعتزالهم ورضهم. ويشهد له حديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، فتختلف الاستعدادات والقوة وتختلف أحوال الناس والعباد والبلاد. وفرق بين مخالطة أرباب الإنابة والخشة والتقوى بين مخالطة الغافلين والفاسقين والكفار والفاجرين، وبين مخالطة من يدعو الكفار والفساق إلى الخير فيؤثر فيهم، وبين مخالطة من لا يؤثر فيهم ومخالطة من يتأثر بهم، فهذا يكون حرام عليه الخلطة وهو متأثر بهم، وهذا يكون مكروه له خلطتهم وهو لا يتأثر بهم ولا يؤثر فيهم، وهذا يكون إما واجب أو مندوب له أن يخالطهم ليؤثر فيهم. فاختلفت الأحوال باختلاف الناس وقدراتهم وإمكانياتهم وما يترتب على ذلك، إلا أن القاعدة العامة أن مخالطة الغافلين والفاسقين والعصاة شر وضر، وذلك والغالب عليها، فما يخرج عنه إلا من ينقذهم ويخلصهم بقوة وحكمة آتاه الله إياها. وأن مخالطة الأخيار والأطهار والأبرار فضل ونعمة ومنحة، وقد مثل صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السوء ببايع المسك ونافخ الكير، وكفى به مبينا وضريب مثال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو الأصل وهذا هو الأساس، وبذلك جاء عدد من النصوص التي يفهم منها محبة الاعتزال، وعدد من النصوص التي يفهم منها ترجيح الاختلاط، وليس في ذلك إطلاق من هذا الجانب ولا من الجانب الآخر. فبالجمع بين يتبين ما ذكرنا، ونجد أن المبلغين الأكابر من الأنبياء لقومهم يذكرون العزلة، ولكن عزلتهم ما تنقطع أو ما تقطعهم عن حسن البيان والدعوة والإرشاد. وقال سيدنا الخليل إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي على أرسال لا أكون بذلك. فلما اعتزلهم ابنه إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فأشار إلى أنه باعتزال إياهم ظفر وأتي خيرا، لكنه اعتزل أصنامهم واعتزل وجود معهم وقت عبادتهم للأصنام، ولم يعتزل دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى وبلاغه ما أمره الله بتبليغه إياهم. وهكذا إذن فيعرف معنى العزلة ومن هو الخفي المحبوب عند الله تبارك وتعالى. ليس بكل خامل الذكر، ولكن الخفي المحبوب عند الله قد يكون لا يعرف بين العباد ولا يذكر، وقد يكون مشتهرا مذكورا، ولكن له قلب لا يلوي على ظهور ولا شهرة ولا يحب شيئا من ذلك ولا يلتفت إليه، ثابتا على صدقه مع الله مخفيا لما يستطيع إخفاءه من شريف أحواله وكريم صفاته وصالح أعماله، غير عابئ بالمكانة عند الخلق ولا مكترث بإقبالهم ولا إدبارهم ولا مدحهم ولا سبهم، ولكنه مقبل على الرب بكليته. فهذا هو العبد المحبوب الخفي. ثم أورد لنا الحديث الذي هو من قواعد الإسلام وأصوله، وهو ترك ما لا يعني، وجعله صلى الله عليه وسلم علامة حسن الإسلام. فمن حسن إسلامه فهو تراك لما لا يعنيه، شحيح بعمره أن يبذله فيما لا يقربه إلى ربه وما لا يرضيه، فلا يشتغل بما لا يهمه في أمر دينه ولا يقربه من ربه، من كل ما لا يرجو عليه أجرا ولا على تركه مخاطبة من الله ولا وزرا، فهذا لا يعني. فقال لنا صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، الذي يحب الشيطان وجنده من الإنس والجن أن يشغل الناس به وهو ما لا يعنيهم، ويعمل لذلك الوسائل المختلفة ليشتغل الناس بما لا يعنيهم وما لا يغنيهم وبما يضرهم، وليحول بينهم وبين شغلهم ببدهم اللازم وشغلهم بما يعنيهم ويرقيهم ويصفيهم ومن ربهم يدنيهم، يشغلونهم عن ذلك بالاشتغال بما لا يعني، والخوض في الباطل وكثرة الكلام في الألعاب والمصارعات والتمثيليات والسياسات إلى غير ذلك، ويطلعون ونزلون ولا يعملون شيء ويضيعون أوقات كثيرة كان يمكنهم أن يقرأوا فيها وأن يذكروا الله فيها وأن يصلوا فيها وأن يعملوا خير فيها فصرفوها فلان فعلوا وتركوا هذا سيصح هذا فعلبوا هذا غلطوا هذا دولة الفلانية وهذا الشعب الفلاني وهذا الوزير الفلاني وبعدين تصلح شيء وتعمل شيء تؤثر شيء كلام بس هكذا وعمر يمضي وقرأ القرآن وذكر الرحمن سبح صل على المصطفى صلى الله عليه وسلم أصلح بين متقاطعين صل أرحامك هذا أمر تعنيك وترفعك وتغنيك ليه تشتغل عنها بهذا الترهات والبطالات وصار من أوقات الناس ساعتين وثلاث ساعات إما مشاهدة مصارعين وإما لاعبين وإما مضحكين وإما ممثلين في غير فائدة تحصل ولا عائدة تعود عليه بنفع في دين ولا دنيا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وكل مؤمن يوقن أن أعلى وأعظم ما يعنيه رضوان ربه. رضوان ربه يعني هذا أعظم ما يعنيك، هذا أكبر ما يعنيك، هذا أخطر ما يعنيك، يرضى عنك إلهك سبحانه وتعالى، هذا الذي يعنيك. فاطلب رضوانه واتبعوا رضوانه وذلك هو الفوز العظيم. وهكذا كان يقول أبو ذر من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. وقيل للقمان الحكيم عليه السلام ما بلغ بك ما نرى، يعني من الفضل، قال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. ها صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وبه بلغ المرتبة في الحكمة إلى أن نقل الله في الكتاب المهيمن على الكتب من حكمه وأقواله فيما أوحاه إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، ونقل الله في القرآن حكمة هذا الحكيم لقمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان الحسن البصري يقول من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني، يشغله بشيء ما يفيده ولا ينفعه خلي شغله، علامة أن الله أعرض عنه، شغله بشيء لا يعود عليه منه فائدة ولا نفع وقد يضره، ولو أحبه لشغله به ولا اشتغل بمرضاة ربه جل جلاله وتعالى في علاه. سواء يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني في الأقوال والأفعال والمقاصد والأفكار وما إلى ذلك، فيشتغل بما ينفع وما يفيد ويسأل من ربه التوفيق لما هو أحب إليه وأوفق به وأقرب له إليه سبحانه وتعالى وأنفع له ولعباده ولعباد الله في الدنيا والآخرة. سواء. وعن المقدام بن معدي كرب وقرأ معدي كرب قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي وعاء يمكن يملأه الإنسان ماشي شر من أن يملأ وعاء بطنه، كيف هذا؟ يقول ما وصل به إلى حد التخمة والضرر فهو حرام، وما كان إلى حد الشبع من دون أن يصل إلى ضرر فهو مكروه لا فهو مباح، وما كان زائدا على حد الشبع من دون أن يوقع به الضرر فهو مكروه، وما وصل إلى حد الضرر فهو حرام، وما كان دون الشبع فهو سنة، ما كان دون الشبع فهو سنة، وما كان شبعا فهو مباح وما زاد على الشبع من دون الضرر فهو مكروه، وما أوصل مما زاد على الشبع إلى الضرر والتخمة فهو حرام. يشهد الماء ما لا ابن آدم وعاء شرا من بطنه، شر وعاء يملا بطنه، لأنه من مجلبة التفكير في أنواع الحرام بعد ذلك. فلهذا يأتينا الحديث في هذا الموضوع وهذا المعنى بالإرشاده إلى استعمال الثلث. حسب ابن آدم أكلات وفي رأي لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وهذا من بدايع إرشاداته صلى الله عليه وسلم. و يجمع الحكماء لدب أنه من عمل بهذا لم يحتج إلى الطبيب، ولا كان من أصح الناس صحة في طول عمره إذا هو على هذا القدم، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا إله إلا الله. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، وأكلات في رواية، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. ويروى كله في أنصاف البطون، وذلك أصلا من أصول حفظ الإنسان من أنواع الذنوب والمعاصي، فإن من شاءها الشهوات، ومن شاء الشهوات شبع البطن، حتى يقول ذو النون ما شبعت قط إلا عصيت وهممت بمعصية. فينهى صلى الله عليه وسلم عن التخمة وعن مواصلة الشبع. ويروى عنه إن قوم لا ناكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع، ويكون ذلك في ديدن الإنسان وعادته، أما ما يكون في نادر الأحيان مما يعرض له من شبع خصوصا بعد جوع فلا ملامة فيه، يدل عليه أنه قال لأبي هريرة بعد أن طال عليه الجوع اشرب فشرب حتى روي، قال اشرب، قال فشربت فقال اشرب ثلاث مرة، فردوا إليه قال اشرب، قال لا أجد له مسلكا يا رسول الله حتى رأيت الري يخرج من أظفاري، خلاص ملان معذب. فهذا في شبع، أشبع أمره بذلك لكنه نادر وبعد جوع طويل، فليس له محذورات ولا آثار سيئة مثل ذلك الإنسان. لا إله إلا الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ يكثر منهم الخطأ، وخير الخطائين التوابون سريع وكثير التوبة، جعلنا الله وإياكم منهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما عصم الله الأنبياء، وهكذا عقيدة أهل السنة أن العصمة للملائكة والأنبياء دون من سواهم، بمعنى يجوز وقوع الخطأ منهم ولا هو لابد أن يقع الخطأ، فإن غاية الصالح والولي أن يكون محفوظا، ولكن ما يعبر عنه بالعصمة وهو استحالة وقوع الخطأ. أما عدم وقوع الخطأ يحصل من المحفوظ الذي يحفظه الله فلا يخطئ ولا يعصي، حتى قال بعض أكابر العارفين ما فعلت مكروها ولا هممت بفعل مكروه، وهذا من حفظ الله له. لكن ما يوصف عند أهل السنة بالعصمة، لأن معنى العصمة استحالة وقوع الخطأ، هذا ما يستحيل لكنه ما وقع، فضلا من الله حفظا له من الله تبارك وتعالى، احفظ الله يحفظك، ولهذا يقول من ادعى العصمة من غير الأنبياء رددنا عليه، من طلبها وسألها لا نسأل لا نعترض عليه. وإن كان يقول بعد قبل مطلبكم منه لا تمنى على الله المحال، مطلبك منه العصمة جنان، أنت ما دمت حيا في جهاد كن قوي اليقين ثبت الجنان، وإذا ما يقينك صح به فهو يحفظك ما قد شاءك. حفظنا الله من أنواع الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، ورزقنا تحقيق التوبة إليه في كل نفس. رأى سيدنا أبو الحسن الشاذلي علي بن عبد الله بن عبد الجبار عليه رحمة الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس، يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. قلت ما ثيابي؟ قال إن الله خلع عليك 5 خلع: الإسلام والإيمان والمحبة والمعرفة. وحدثه أن من أسلم لله تبارك وتعالى سلم من كل شيء، وأن من آمن بالله أمن الله من كل شيء، وأن من أحب الله سبحانه وتعالى لم يلتفت إلى شيء، وأن من عرف الله تبارك وتعالى خرج من أن يسر لشيء. قال فعلمت عندها معنى قال وثيابك فطهور، طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. وكان بعض المسلكين يأخذ العهد على تلامذته أن يجدد التوبة في كل نفس، فيكون مستحذرا إنابته ورجعته إلى الله في كل نفس، فيكون من أبعد شيء عن الذنوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وسيد المعصومين يقول إني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة صلى الله عليه وسلم، في رواية 70 مرة. فالعصمة للأنبياء وللملائكة، لأن الله جعل الأنبياء محل القدوة يقتدى بهم، فلو كانوا يفعلون المكروهات فضلا المحرمات لكان الحق آمرا بفعل المكروهات وحاشاه، فأمر أن نقتدي بهم وهم المنزهون عن خلاف الأولاء فضلا عن المكروه. حققنا الله بحقائق التوبة، فتوبة التائبين منهم الذين يستقيمون على التوبة ويتداركون ما فرط من أمرهم ولا ينفكون عن حسن استحضار التوبة إلى آخر أعمارهم، فلا يكاد يصدر منهم ذنب إلا ما كان من خفايا الزلات التي يسحبها صدق الندم والأوبة، فهؤلاء من الصادقين في توبتهم إلى الله تبارك وتعالى. وكان بعض أهل العلم يقول يكفر الذنب الذي ارتكبه العاصي أن يتمكن منه 10 مرات مع قوة شهوته ويصبر عنه ويكسر شهوته خوفا من الله، يقول هذا صدق في إقلاعه عن الذنب. وكونه عرض له بعد ذلك 10 مرات مع شهوته إليه فيأثر تركه خوفا من الله جل جلاله، فيكون قد انمحى عنه أثر ذلك الذنب. عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة، وهو في لفظ حكمة يعني ميل الإنسان إلى ضبط كلامه حتى لا يتكلم إلا حيث يرجو الخير والنفع، هذا حكم أي هذه حكمة كبيرة ومنة من منن الله على عبده وتوفيق. وذكر أنه قيل أنه من قول لقمان الحكيم. وفي لفظ في رواية بسند ضعيف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم وقليل فاعله، مع كونه من الحكمة فإن النفوس ترغب كثيرا في كثرة الكلام، فقليل من يقوم بعمل هذا الوصف، وهو أن يصمت عما لا يفيد ولا ينفع ولا يعنيه، فيكون كثير الصمت بغير عن غير ذكر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء اللي يعني قد أفلح الساكت الصموت، كلامه قد يعد قوت، ما كل نطق له جواب، جواب ما تكره السكوت. وكان ذلك يذكر من هديه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لا يجلس المجلس بين أصحابه فيقل كلامه فيه ويستمع إلى حديثهم، ويكون كلامه قليل ونادر فيما بينهم، وهم يتحدثون مع بين يديه، وإذا ذكروا ما يضحك ضحك معهم صلى الله عليه وسلم. ثم إن نطقه قليل صلوات ربي وسلام عليه. وعلى كل حال هو المقتدى للصامتين وللمتكلمين وللمعتزلين والمختلطين، هو القدوة لهم صلى الله عليه وسلم عليه وعليه. فهو مظهر الكمال الإنساني، فكان القدوة العظمى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، ومن صمت نجا. الصمت حكمة، شيء عظيم كبير نافع، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لأن الصمت إنما ينشأ عن الحكمة، فالصمت عن رديء الكلام وعما لا يعني يثمر زيادة المعرفة والحكمة في قلب الصامت. وقليل فاعله، قل من يصمت عما لا يعنيه، فإن لسان ألسنتهم تدبدب لهم، تحب كثرة الكلام، تحب كثرة الخوض فيما لا يفيدهم ولا يعنيهم. وقد كانوا يربون أولادهم وتلامذتهم على حسن الصمت في وقته، وتجد الجالس من الأولاد بين الكبار يتحدثون حديثا طويلا فما تسمع له كلمة. ويقول بعضهم كنت جالس مع علي بن حسن العطاس ومع جماعة من الكبار، كانوا سيرسين بعدين في أثناء الحديث كان تكلم معهم بشيء، قال له علي انزلي إلى المسيال شوف حصاة صغيرة كذا ملساتها، قال خرجت ما داري يبغى عليه، قال خرجت وجيت له بالحصاة الصغيرة، قال حطها في فمك، قعد معنا أنا حطها في فمك، يعني أنك تكلمت في غير موطن الكلام لك، ما كان من حقك تدخل في هذا الكلام، حط له فم وقعد محلك. وقعد له درس خلاص بعدين طول عمره تعلم انه يتكلم وقت ما يليق به الكلام، يكون صالح له ان يتكلم. وهكذا كتب لي الوالد في تعليم الخط وانا صغير بيتين، يقول: اذا كنت صدر القوم قل ما تريد، وان كنت دونا فاستمعهم وسلمي، وان كنت ما فيما بين ذلك رتبة فاصغي الى اقوالهم وتكلمي. يقول هكذا، ما هو كل واحد يتكلم يتكلم. اذا كنت صدر القوم، انت المقدم الملقى عليك المسؤوليه وعلى عاتقك المهمه في صلاح امورهم، قل ما تريده مما ترى فيه الخير، وان كنت دونا فاستمعهم وسلمي، سلم عليهم واستمع ايش يقولون، وان كنت فيما بين ذلك رتبه فاصغي الى اقوالهم وتكلمي. وكان مجلس صلى الله عليه وسلم مجلس حياء وحلم، وما يقاطع فيه كلام أحد وتؤبن فيه الحرم، فلا يذكر أحد بسوء صلى الله عليه وسلم. ما رأيت ورع أحد في لسانه إلا رأيت أثر ذلك على دينه كله. فالله يرزقنا الحكمة ويسلك بنا مسالك الصادقين في كل مهمة، ويعاملنا بمحض الجود والرحمة، ويبسط لنا بساط النعمة، ويكون لنا بما هو أهله حيثما كنا في الحس والمعنى، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.